موضحا أن حصيلة الشهداء بلغت أكثر من 240 منذ توقيع الاتفاق. إلى ذلك أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش تسلم عبر الصليب الأحمر الدولي جثة الضابط الإسرائيلي هادار جولدن في غزة. هذا وتراهن تل أبيب بدء التفاوض لإطلاق المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها بقية جثث الأسرى. تفاصيل أكثر تابعوه في هذا التقرير.
في اليوم 30 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن جيش الاحتلال تسلم من الصليب الأحمر جثة أسير في غزة بعد ساعات من إعلان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أنها ستسلم جثة الضابط هادار جولدن التي عثر عليها في رفق بمخيم يبنى في مدينة رفح جنوب القطاع. وبهذا تكون المقاومة قد سلمت 24 جثة لقتلى إسرائيليين في إطار صفقة التبادل، فيما تبقى في قطاع غزة 4 جثث تعود لجندي إسرائيلي وعامل تايلندي واثنين آخرين. التقديرات ترجح تبخر جثامين 3 من القتلى الإسرائيليين جراء القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق في القطاع. وترهن تل أبيب بدء التفاوض لإطلاق المرحلة الثانية من الاتفاق بتسليمها بقية جثث الأسرى، في حين تؤكد حماس أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للدمار الهائل في غزة. وقد أعلنت المقاومة الفلسطينية حاجتها لفرق ومعدات تقنية إضافية لاستخراج جثث الأسرى الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن عملية استخراج الجثث في الفترة السابقة تمت في ظروف بالغة الصعوبة. ويواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته للاتفاق من خلال شن غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف لمنازل في مناطق متفرقة بالقطاع، هذا فيما استشهد أكثر من 240 فلسطينيا، فيما أصيب أكثر من 600 آخرين منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة في 11 من أكتوبر الماضي. خروقات الإسرائيلي لم تقتصر على قصف المدنيين، بل حاول مرارا استهداف المقاومة في غزة وذلك بهدف إخضاعها، ولكن كتائب القسام أكدت أن مبدأ الاستسلام غير موجود في قاموسها، محملة للاحتلال المسؤولية الكاملة عن الاشتباك مع المجاهدين في رفح، كما حملت الوسطاء مسؤولية ضمان استمرار وقف إطلاق النار وعدم تذرع العدو بحجج واهية لخرقه واستهدافه الأبرياء والمدنيين.
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية أنه إذا استأنف العدو الصهيوني عدوانه على قطاع غزة فإن العمليات العسكرية اليمنية ستطال عمق كيان الاحتلال. وفي رسالة وجهها إلى قيادة أركان كتاب القسام جدد اللواء الركن يوسف المداني دعم اليمن لهم، مضيفا أن صنعاء ستعيد فرض حظر الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي. وأضاف في رسالته: لقد قدمتم للعالم أجمع أعظم نموذج للصمود الإسلامي، وقدمتم الشهادة الدامغة على عظمة الإسلام وجدوى الجهاد وأن الدين الإسلامي لا يقبل الهزيمة ولا الهوان، وهزمتم بسلاح الإيمان أقوى إمبراطوريات المال والسلاح والتكنولوجيا. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 82.42%، مؤكدة أن العملية الانتخابية سارت بسلاسة ودقة عالية. وقال رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد خلال مؤتمر صحفي أن المفوضية وقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشيرا إلى أن عدد المصوتين الكلي تجاوز 1,100,000 ناخب. وأوضح أحمد أن المفوضية تتابعت مجريات التصويت في عموم المحافظات عبر فرقها الميدانية، مؤكدا أن النتائج تعكس التزام الناخبين وانسيابية العملية الانتخابية. أصيب شاب برصاص الاحتلال خلال محاولته اجتياز جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة. مصادر فلسطينية أكدت إحراق مستوطن أراضي في قرية مجدل بني فاضل في نابلس بالضفة الغربية لافتة إلى تنفيذ جنود الاحتلال حملة اقتحامات ودهم بمناطق متفرقة بمدن الضفة. وفي رام الله اقتحمت قرية شقبة وأطلقت قنابل غاز بكثافة فيما أغلقت عددا من المحال التجارية. وكان مواطن فلسطيني استشهد برصاص جنود الاحتلال بعد اقتحامهم مخيم الفارعة في مدينة طوباس. استشهد مواطنان لبنانيان جراء هجومين منفصلين لطيران الاحتلال المسير في النبطية بالجنوب اللبناني. وأكدت مصادر محلية استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة حومين الفوقة، مشيرة إلى تنفيذ طائرات الاحتلال غارة مماثلة على الطريق الواصلة بين بلدتي الصوانة وخربة سلم. أكد حاكم إقليم دارفور السوداني أن قادة قوات الدعم السريع ارتكبوا جرائم في مدينة الفاشر، مشددا على أنهم لن يستطيعوا طمسها. وأوضح بحر الدين آدم أن قرار مجلس الأمن والدفاع السوداني وبإجماع قادته يؤكد أنه لا هدنة مع قتلة الشعب السوداني، مضيفا لن نساوم على تراب هذا الوطن ولن نترك رايته تنكس أو تغمد في وحل الذل والخنوع. وأخيرا حققت إيران الفوز على أوزبكستان بكرة اتصالات بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين في الدور نصف النهائي لدورة الألعاب التضامن الإسلامية الجارية في الرياض. وفي هذه المباراة التي جرت مساء أمس تقدمت أوزبكستان بهدف إثر خطأ في اللاعب من اللاعبين الإيرانيين، لكن مسعود يوسف نجح في تعديل النتيجة لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف 1 لكل منهما. وفي الشوط الثاني سجل سالار أقبور أفضل لاعب في آسيا هدف التقدم لإيران، لكن بعد ذلك بقليل تمكن فريق أوزبكستان من معادلة النتيجة. ثم سجل مسلم أولاد قباد الهدف الثالث لإيران بطريقة فنية وجميلة، وأضاف علي خليل فاند هدف الفوز الرابع لإيران. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تحذر من حالة الفوضى التي تعيشها المنطقة بسبب سياسة واشنطن وحلفاء الإقليميين. حركة حماس تدعو للضغط على كيان الاحتلال لفتح معبر رفح وإدخال المساعدات إلى غزة. وصنعاء تؤكد أن أي استئناف للعدوان على غزة سيقابله ضربات في عمق الاحتلال وحظر الملاحة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الانتخابات العراقية آمال وتحديات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا السياسي هذا والخاص بالانتخابات العراقية واستعداد الشارع العراقي للمشاركة فيها، حيث يتوقع المراقبون أن تكون نسبة المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات مرتفعة مقارنة مع نسب المشاركة السابقة على مدى السنوات التي أعقبت سقوط طاغية العراق صدام حسين.
ونركز في حلقة اليوم على آخر المستجدات بشأن الانتخابات في العراق مع الكشف عن التحالفات الانتخابية الجديدة. ندعوكم لمتابعة هذه الحلقة، وسيرافقنا خلالها الخبير بالشأن العراقي والإقليمي الأستاذ مصدق بور. تابعونا بعد الفاصل.
أهلا بكم من جديد مستمعي إذاعة طهران العربية. في هذه الدورة من الانتخابات النيابية العراقية لا يرى فعليا أثر لقادة عدد كبير من التحالفات والتيارات السياسية الذين كانوا من المتنافسين الرئيسيين في الدورات السابقة، والسبب في ذلك هو فقدان القاعدة الاجتماعية أو ما يصطلح عليه التقاعد السياسي. في المقابل برزت تيارات وتحالفات جديدة وأصبحت منافسا جديا للقوى والمجموعات السياسية الحاكمة.
مستمعي الأفاضل، عدم وجود أثر لتحالف العراقية بقيادة إياد علاوي رئيس الوزراء السابق بسبب التقدم في السن، أو لتحالف النصر بقيادة حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق الذي شارك في دورتي 2018 و2021 بسبب غياب قاعدته الشعبية، يعد من المفاجآت في هذه الدورة من الانتخابات.
التيارات المعروفة باسم احتجاجات تشرين 2019 على عكس انتخابات 2021 التي دخلت فيها الحملة الانتخابية بشعارات الاحتجاجات التشرينية وحققت نجاحا نسبيا في تلك الانتخابات، في هذه الدورة بسبب عدم تحقق أي من شعاراتها في البرلمان السابق وانصراف غالبية المجتمع عنها، لا تحظى عمليا بحضور مستقل تحت غطاء شعارات تلك الاحتجاجات.
نعم أعزائي الكرام، الحزب الإسلامي لأهل السنة الذي كان له حضور فعال في بداية تشكيل النظام الجديد الحاكم في العراق، وكان أقوى حزب سياسي لأهل السنة على الساحة السياسية، قد انهار عمليا الآن بسبب فقدانه الأساس الاجتماعي. وقد ترشح معظم أعضاء هذا الحزب بشكل فردي في قوائم مختلفة للمكون السني.
وفي الوقت نفسه يقود تحالف محمد شيع السوداني رئيس الوزراء الحالي الذي حصل في أول مشاركة له في الانتخابات الماضية لعام 2021 على مقعد واحد فقط في البرلمان كان باسمه، يقود خلال هذه الدورة أحد أكبر التحالفات الانتخابية باسم تحالف البناء والتنمية.
أما المجموعة الانتخابية التي تضم تيارات مثل الحزب الشيوعي أو بعض الوجوه التشرينية قامت بتأسيس تحالف انتخابي بديل بقيادة عدنان الزرفي محافظ النجف السابق والشخصية المقربة من الولايات المتحدة. هذا التحالف متنوع جدا ويضم شخصيات شابة ناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك شخصيات من جماعات المقاومة الإسلامية مثل أحمد الأسدي قائد جماعة المقاومة الإسلامية جنود الإمام ووزير العمل والشؤون الاجتماعية الحالي.
للمزيد من المعلومات في هذا السياق نستمع إلى الخبير بالشأن العراقي والإقليمي الأستاذ مصدق مصدق بور.
ائتلاف الفتح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات 2018 لا أثر له يعني في هذه الدورة. جميع الجماعات التابعة لهذا الائتلاف يعني شاركت هذه المرة بشكل منفرد في الانتخابات. منظمة بدر أيضا يعني بزعامة هادي العامري وقائمة الانتخابات الصادقون التابعة لجماعة المقاومة الإسلامية عصائب أهل الحاق قيس الخزعلي أو المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بقيادة همام حمودي الذين شاركوا يعني في الانتخابات السابقة كحلفاء سياسيين شاركوا هذه المرة بشكل منفرد. يعني هناك تغييرات في الواقع، نريد أن نشير إلى هذه التغييرات. يعني حتى السيد عمار الحكيم أيضا يعني هو في هذه الدورة دخل الحملة الانتخابية بمفرده، يعني من خلال تحالفه الانتخابي المعروف باسم قوى الدولة الوطنية.
مستمعي إذاعة طهران، حتى بين التيارات السنية لم يعد يرى تقريبا أي أثر للشخصيات التقليدية التي كانت حاضرة في الفترة السابقة. وربما أحدى المجموعات المهمة في هذه الدورة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق الذي أزاله المجلس القضائي الأعلى في العراق في نوفمبر 2023 عن عضوية ورئاسة البرلمان بتهمة التلاعب وتزوير الوثائق.
خميس الخنجر زعيم التحالف الانتخابي السيادة الذي كان في الدورة السابقة أهم منافس لتحالف تقدم السني، يعتقد المتخصصون أنه في هذه الدورة وبسبب ظهور تحالفات أخرى مثل عزم بقيادة مثنى السامرائي ربما لا يتمكن من تكرار نجاح الانتخابات السابقة. تحالف الحسم بقيادة ثابت العباسي وزير الدفاع الحالي هو من التحالفات الهامة الأخرى للسنة في هذه الدورة، ويأمل في أن يخلق المفاجأة كما في ظهوره الأول في انتخابات مجالس المحافظات في 2023 ويحصل على عدد لافت من الأصوات.
وبين الأكراد أيضاً أعزائي المستمعين، يعد الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني من أبرز المجموعات السياسية، حيث يأمل الأول بقيادة مسرور بارزاني والثاني بقيادة بافل طالباني في الحصول على أكبر عدد من أصوات الناخبين. نستمع الآن إلى رأي الخبير بالشأن العراقي والإقليمي الأستاذ مصدق بور حول موقع المكون الكردي في الانتخابات النيابية القادمة.
يجب أن نعلم الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي خسر يعني عدد من المقاعد في الانتخابات المحلية الأخيرة لمجلس إقليم كردستان، يعني في العام الماضي 2024، يعني عكس التوقعات. يعني هناك قلق من أن سيناريو فقدان عدد المقاعد قد يتكرر في الانتخابات البرلمانية أيضا بالنسبة لحزب الديمقراطي الكردستاني. هناك تياران آخران، يعني جيل الجديد بقيادة شاسوار عبد الواحد والتغيير والأحزاب الإسلامية في إقليم كردستان العراق، أيضا هي طبعا في الانتخابات المحلية لمجلس الإقليمية شهدت يعني صعود أو نتائج متصاعدة، وهي تأمل أن تتكرر تجربة هذا النجاح في هذه الانتخابات. وفقا للتقديرات التي نشرتها وسائل الإعلام الكردية في العراق، فإن 301 يعني مرشحا كرديا من أصل 7768 على ما أظن في جميع أنحاء العراق طبعا يتنافسون على 46 مقعدا مخصصا للأكراد في 3 محافظات من إقليم كردستان، بالإضافة إلى كركوك وأجزاء من محافظتي نينوى وديالة.
أهلا بكم من جديد مستمعي إذاعة طهران العربية. على الرغم من تخلف بعض القادة والتيارات السياسية خلال 20 سنة الماضية عن مواصلة العملية السياسية، إلا أن بعض التيارات تمكنت من الحفاظ على موقعها من خلال المشاركة في المنافسة الانتخابية والقيام بدور في المشهد السياسي العراقي. أهم هذه المجموعات كتلة الجماعات المعارضة التي كانت ناشطة في صفوف المعارضة في فترة النضال ضد نظام صدام، ومعظم هذه الأحزاب لا تزال تلعب دورا في العملية السياسية في العراق.
الأحزاب الشيعية الكبرى أعزائي الكرام مثل حزب الدعوة الإسلامية، المجلس الأعلى الإسلامي الذي انبثق عنه منظمة بدر وتيار الحكمة، والجماعات المقاومة الإسلامية التي لدى بعض منها سجل جهادي يشمل مكافحة نظام صدام 2023-1978-2003، ثم مقاومة القوات الأمريكية المحتلة 2003-2011، ومحاربة التنظيم الإرهابي داعش 2014-2017، بالإضافة إلى حزبين كرديين كبيرين يحكمان في إقليم كردستان العراق، وكذلك الأحزاب الإسلامية في إقليم كردستان العراق هي من أهم هذه التيارات السياسية. وقبل أن نختم هذه الحلقة مستمعينا الأفاضل، نشكر خبير البرنامج الأستاذ مصدق بور، ونستمع إلى آراء المستمعين حول الانتخابات النيابية.
تحياتي لأسرة البرنامج وللمستمعين. بما يخص الموضوع أقول بالتأكيد الانتخابات هي طريق نحو التطور لاختيار الأفضل الذي يساعد في ازدهار العراق والسير به نحو الإصلاح والتقدم والتطور، وطبعا الانتخابات والمشاركة بها هي تعتبر من الأمور المهمة لاختيار الشخصيات الحكيمة. فمفهوم الانتخابات هو يعني النهوض بالبلد وأصلاح ما فسدوه الفاسدون. وشكرا، وسن حسن من العراق.
السلام عليكم وتحية طيبة. يعني بخصوص الانتخابات، الحقيقة احنا شاركنا في الدورات السابقة، ومن خلال ذلك يعني صارت عندنا خبرة وتجارب عن كيفية الاختيار. وهنا يعني انا انصح نفسي وانصح اصدقائي ومعارفي انه يجب عليهم عندما ينتخبوا ينظروا الى الشخص المتصدي في الخمس سنوات السابقة، يعني يتصدى في هموم الناس وكيف يكون خدمتهم وما هي المعالجات التي يحتاجونها. وطبعا أنا يعني كذلك يعني أنبه إلى نقطة مهمة جدا، أنه عضو البرلمان هو يعني ما يبلط شوارع ولا يبني معامل ولا يعين، هو يعني المهمة مالته والمسؤولية يشرع قوانين ويراقب الحكومة بكافة يعني مفاصلها. يعني عندما يجد خلل هنا يعني يتدخل عضو البرلمان من خلال المجلس ويتم محاسبة المسؤول. لهذا يعني احنا ما يصير يجينا شخص يعني مجرد انه احنا نعرفه او صديق او كذا وننتخبه، احنا نريد ننتخب الشخص المتصدي اللي قدم خدمة وعالج هموم الناس او شارك بهموم الناس في السنين الماضية، يعني اقل شيء فد 5 سنوات او 4 سنوات. وشكرا لكم. علي الموسوي، العراق.
إلى هنا انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى لقاء يوم غد وحلقة جديدة من برنامجنا الخاص، هذا بمناسبة الانتخابات النيابية العراقية.
في أمان الله.
لا تتكبر،
لا تتكبر، لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر، لا تتكبر. بشر خليك متواضع بالمقسوم والقانع، لا تتكبر ولا تنغر، ترى الله شايف وسامع. الله يكره المغرور، يحب الطيب المستور، والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور.
ومني رحمة إذا ينظر،
لا تتكبر ولا تنغر،
لا تتكبر، لا تتأمر،
بعين الخالقك تصغر، لا تتكبر،
لا تتكبر. تتكبر لا تتأمر
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر الله يحبك خلى بيض يظل قلبك لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي
كفى عن الناس تتجبر
لا تتكبر ولا تتكبر
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
منتقى الآفاق بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا مستمعتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
السلام عليكم طابت أوقاتكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج ملتقى الآفاق نرجو أن تنال رضاكم
أيها الأحبة ازدهرت اللغة الفارسية وترعرعت في أحضان الأبجدية العربية بعد الفتح الإسلامي لإيران وقدمت شعراء ومتصوفين ومفكرين عظاما خلافا لما قبل الإسلام حيث لم تقدم اللغة البهلوية وهي لغة البلاط عند الأكاسرة أي اسم بارز في مختلف مجالات المعرفة وخاصة الشعر والأدب
نعم أعزائي المستمعين ويمكن أن نقارن تأثير اللغة العربية على اللغة الفارسية بتأثير اللغة الرومانية على اللغة اللاتينية والدارس للأدب الفارسي يعرف مدى تأثر شعراء فرس عظام كجلال الدين المشهور بالمولوي وعمر الخيام وسعدي وحافظ الشيرازيين وناصر خسرو وفريد الدين العطار وعبد الرحمن الجامي والآخرين بالقرآن والشعر الجاهلي والأموي والعباسي
نعم أيها الكرام ومنذ القرن الثامن الهجري الرابع عشر للميلاد أي منذ عهد حافظ الشيرازي ولأسباب تاريخية شهد الأدب الفارسي انحدارا بل وانحطاطا لم ينج منه إلا في العصر الحديث مع بروز كوكبة من الأدباء جددوا في الإبداعات الأدبية على مستوى الشكل والمضمون على حد سواء وخاصة إبان ثورة الدستور يعود هذا العهد من الأدب الفارسي إلى سنة 1833 للميلاد حتى سنة 1921 أو 1925 للميلاد
وللغة الفارسية أعزائي المستمعين خصوصية تمتاز بها وهي أن لغة الحوار والتداول لا تفرق شيئا عن لغة الكتابة والأدب لدرجة أن المتحدث بالفارسية لا يستطيع أن يتخلص من الدارجة وهو يتحدث بالفصحى لذلك فإن الشعر الفارسي قد امتزج بعامة الناس فبادلوه عواطفهم وجرى على ألسنتهم تراتيل عذبة الإنشاد وإذا أضفنا إلى هذا أن اللغة الفارسية لغة شعرية، أمكننا أن نفسر كيف أن الشعر يكون الجزء المهم والأكبر من الأدب الفارسي، وقلة النثر نسبيا في هذا الأدب.
أما الخصوصية الكبرى لهذه اللغة التي تظهر بقوة ووضوح هي ذلك الاحتضان الدافئ الذي ضمت بواسطته المواد الدخيلة من اللغات الأخرى وعلى الخصوص العربية، مع احتفاظها في نفس الوقت بجوهرها الفارسي. فقد أحكمت الجملة الفارسية رابطتها بالكلمات والتراكيب العربية حتى لتبدو ملائمة لها كل الملائمة، وأخذت منها سيلا من المفردات والتراكيب والتعابير وحتى بعض القواعد، واستعملت كل ذلك بشكل يحفظ لها ديمومتها ويمنحها قوة وروعة وجمالا. وقد استطاعت الفارسية أن تستوعب ما أرادت وأن تمنحه الجنسية الفارسية بفضل المرونة التي تتميز بها.
مستمعينا الكرام، الدكتور سمير أرشدي أستاذ اللغة والأدب الفارسي ترجم عدة أعمال شعرية وقصصية من الفارسية إلى العربية وكذلك من العربية إلى الفارسية، لقيت ترحيبا من المتلقي في إيران والعالم العربي. نذكر منها يوميات مدينة حزينة، سبع قصص لسبع نساء، قصائد حب، ديوان الشاعرة بروين اعتصامي. وعن مدى أثر الترجمة في إطلاق التفاعل الأدبي بين إيران والعالم العربي سألنا أستاذ اللغة الفارسية في جامعة الكويت الدكتور سمير أرشدي، فلنستمع لما قاله.
حسب اعتقادي فإن الترجمة هي الجسر الذي تعبر منه الثقافة إلى الطرف الآخر، إلى الجانب الآخر، وكلما كان هذا الجسر محكما وبناؤه متقنا فإن الأثر الذي يتركه للمتلقي قطعا سيكون أثرا هاما وخالدا. والمترجم هو الذي تقع على عاتقه هذه المهمة، هو المهندس الذي يبني هذا الجسر ويخلد هذا الأثر وهذا التواصل بين الحضارتين وبين الثقافتين. فالثقافة هي يمكن أن نصفها هي الطير الذي يخترق الحدود دون تأشيرة. لابد أن نذكر في هذا المجال بأن إيران كانت سباقة في مجال التواصل مع العالم العربي وترجمة المؤلفات العربية إلى الفارسية لا سيما الأدبية منها، وأن المكتبة الإيرانية اليوم تعج بمؤلفات العشرات من الأدباء العرب لا سيما المعاصرين منهم. ولكن في الطرف المقابل نرى أن هناك ضعف وهناك ربما خلل، لأن هذا التواصل كان دون زخم مهمة الإيرانيين في التحرك والمبادرة. ومن منبركم هذا أنا أدعو إخواننا العرب إلى اللحاق بالركب والاهتمام بالفكر الإيراني والأدب الإيراني المعاصر عن طريق الترجمة وتعريب هذه الكنوز الأدبية الضخمة الموجودة في الفكر والأدب الإيراني المعاصر، بعيدا عن الحساسيات السياسية والعنصرية التي أدت إلى تخلفنا. الحضارة الإسلامية نمت وازدهرت وتألقت بخلال جناحين عربي وفارسي، ومعروف تاريخيا بأنه في العهد العباسي كان الخليفة يستقبل المترجمين والمفكرين ويزن ترجماتهم بالذهب ويقدم لهم المكافآت بما يعادل كتبهم بالذهب، وهذا هو الذي أدى إلى نمو وألق الحضارة الإسلامية. اليوم كيف يمكن أن نستعيد هذا الألق وهذا الازدهار؟ من خلال الترجمة، من خلال تعريب الأعمال الأدبية والفكرية في مختلف المجالات في المؤسسات الموجودة في العالم العربي، وأيضا هناك نقل هذه الأعمال الفكرية إلى اللغة الفارسية. نحن في أمس الحاجة إلى بعضنا، وتاريخنا يؤكد بأن هذا التواصل كان مثمرا وأثرى الحضارتين وكان له دور أساسي في التقارب السياسي والاجتماعي والفكري والأدبي، لأن التثقف بثقافة الآخر طبعا ينقل إلى الفرد هوية ذلك الطرف. من الأمثلة على ذلك أنا أود أن أذكر أن بعض شعراء إيران الذين تبنوا العربية كوسيلة للتعبير إلى جانب طبعا الحفاظ على لغتهم الفارسية تماهوا في الهوية العربية، منهم أذكر أبو العباس الرستمي في العهد العباسي، هو من شعراء اصفهان في القرن الرابع الهجري. يقول هذا الشاعر الإيراني: إذا نتبوني كنت من آل رستم، ولكن شعري من لؤي بن غالبي. ويقول أيضا في مناسبة أخرى: أنا من عرفت سرا وجهرا، عجمي نما به التعريب. مثل هؤلاء، هذه النماذج اليوم موجودة في العالم العربي وموجودة في إيران، ويقع على عاتقها مهمة هذا التمازج وهذا الترابط والتواصل بين الثقافتين من خلال الترجمة، وهي البوابة والمفتاح الذي يمكن من خلاله أن نستعيد أمجاد الحضارة الإسلامية المزدهرة.
نعم مستمعينا الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ في اللغة الفارسية من جامعة الكويت الدكتور سمير أرشدي. وأيها الأحبة، ما زلنا مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مع هذه الحلقة من برنامجكم ملتقى الآفاق. أعزائنا الكرام، بما أننا نتحدث عن الترجمة وأثرها في العلاقة بين اللغتين الفارسية والعربية، نتوقف عند ترجمة منظومة لغزلية للشاعر الإيراني الكبير حافظ الشيرازي من نظم الدكتور إبراهيم الشواربي. يقول فيها:
ألا يا أيها الساقي أدر كأسا وناولها، فإني هائم وجدا فلا تمسك وعجلها.
بدا للعشق ميسورا ولكن دارت الدنيا، فأضحى يسره عسرا فلا تبخل وناولها.
وهل لي في صبا ريح مضت في طرة شعثا، بنشر الطيب تدعوني ألا عجل وقبلها.
وذاك المنزل الهاني إذا يممته دقوا به الأجراس، أنهيئ رحال السير واحملها.
وشيخي عارف يدري رسوم الدار فاتبعني، وخذ سجادة التقوى بماء الكرم فاغسلها.
طبعا مستمعينا الكرام، كانت هذه أبيات من قصيدة طويلة للحافظ الشيرازي وبنظم الدكتور إبراهيم الشواربي، نظمها باللغة العربية.
يقول الدكتور سمير أرشدي: تدريس اللغة الفارسية يتم تقريبا في كل الدول العربية، في الجامعات المصرية مثلا هناك اهتمام كبير بتعريب أمهات كتب الأدب الفارسي، كذلك هناك جهود كبيرة في السعودية والكويت وقطر، وبعض الجامعات تكتفي بتدريس اللغة الفارسية باعتبارها وحدة دراسية اختيارية، وهناك أخرى فتحت أقساما متخصصة. ونذكر أيضا الترجمات والمؤلفات المختلفة التي تنشر بين الفينة والأخرى في العالم العربي وتعرف القارئ بالثقافة والحضارة الفارسية، رغم أن أغلبها يغطي الأدب الفارسي القديم، بينما الجهود في مجال الأدب الفارسي المعاصر لا زالت متواضعة.
وعن ترجمته لديوان الشاعرة بروين اعتصامي إلى العربية يقول أرشدي: بروين اعتصامي شاعرة إيرانية مشهورة، تعتبر سيدة الشعر الإيراني المعاصر، جاءت في مرحلة انتقالية من الشعر المعاصر، ولدت عام 1906 للميلاد. اهتمت كثيرا بالشعر التربوي والأخلاقي، وحاولت تقديم صورة مشرقة للمرأة الإيرانية المسلمة، والتي كانت تعاني في ذلك الوقت من التخلف والجهل والتقاليد المجحفة. لقد اجتهدت باروين اعتصامي في الدفاع عن حرية المرأة، وأرادت منها أن تخرج إلى الحياة مع الحفاظ على حجابها وتساهم بقوة في بناء المجتمع. وقد أبدعت باروين اعتصامي شعرا سهلا بعيدا عن التكلف والغموض، يخاطب كل أفراد المجتمع ويعبر عن قضايا الحياة، لذلك لقيت تجربتها كل الترحاب خاصة من قراء تلك المرحلة.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج ملتقى الآفاق، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكر لكم طيب المتابعة، وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات، قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه، وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها المستمعون الكرام، وأهلا بحضراتكم في أحلى الكلام. كتب إلي الأخ العزيز أبو حيدر الفتلي من الأسوج المسمات اليوم السويد أن لمن هذا المثل، أراد من أول من ضربه، وهو أرسل حكيما ولا توصه. قلت للأخ الفتلي الكريم هذا المثل عجز بيت قاله الزبير بن عبد المطلب بن هاشم، وهو أكبر أعمام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أدركه النبي في طفولته وهو من شعراء قريش المعدودين على قلة شعره، وهذا هو بيته: إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه. وسألني الأخ نجيب الأمين من دار السلام بغداد عمن قال: وفضلني في الشعر واللب أنني أقول على علم وأعرف من أعني. قلت للأخ الأمين العزيز هذا البيت ربع أبيات ثلاثة لأعشى ربيعة، وهو عبد الله بن خارجة بن حبيب بن قيس المرواني المذهب المتعصب للأمويين، وقد قالها إذ سأله عبد الملك بن مروان: ما الذي بقي منك؟ وهذه هي أبياته المعنية: وما أنا في أمري ولا في خصومتي بمهتضم حقي ولا قارع سني ولا مسلم مولاي عند جناية ولا خائف مولاي من شر ما أجني، وإن فؤادي بين جنبي عالم بما أبصرت عيني وما سمعت أذني، وفضلني في الشعر واللب أنني أقول على علم وأعرف ما أعني. وسألني الأخ عبد الودود الزهراني من الباحة بالحجاز أن لمن هذا البيت: وإذا وجدت لها وساوس سلوة شفع الفؤاد إلى الضمير فسلها. قلت للأخ الزهراني العزيز هذا البيت من قصيدة من روائع الغزل للشاعر الغزل المقدم من شعراء المدينة المنورة المعدود في الفقهاء والمحدثين، وهو عروة بن أذينة، وأذينة لقب أبيه واسمه يحيى بن مالك. قال الزبير بن بكار: حدثني عمي قال كان عروة بن أذينة نازلا في دار أبي بالعقيق فسمعه ينشد: إن التي زعمت فؤادك من لها جعلت هواك كما جعلت هوى لها، فبك الذي زعمت بها وكلاكما يبدي لصاحبه الصبابة كلها، ويبيت بين جوانحي حب لها لو كان تحت فراشها لأقلها، ولعمرها لو كان حبك فوقها يوما وقد ضحيت إذن لأظلها. وإذا وجدت لها وساوس سلوة شفع الفؤاد إلى الضمير فسلها. بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلباقة فأدقها فأجلها لما عرضت مسلما لي حاجة أرجو معونتها وأخشى دلها منعت تحيتها فقلت لصاحبي ما كان أكثرها لنا وأقلها فدنا فقال لعلها معذورة من أجل رقبتها فقلت لعلها قال فأتاني أبو السائب المخزومي وأنا في داري بالعقيق فقلت له بعد الترحيب به بدت لك حاجة فقال نعم أبيات لعروة بلغني أنك سمعتها منه فقلت له وأية أبيات فقال وهل يخفى القمر قوله إن التي زعمت فؤادك من لها جعلت هواك كما جعلت هوى لها فأنشدته إياها فلما بلغت إلى قوله فقلت لعلها قال أحسن والله هذا والله الدائم العهد الصادق الصبابة لا الذي يقول إن كان أهلك يمنعونك رغبة عني فأهلي بي أظن وأرغب اذهب لا صحبك الله ولا وسع عليك يعني قائل هذا البيت لقد عدا أعرابي طوره وإني لأرجو أن يغفر الله لصاحبك يعني عروة لحسن ظنه بها وطلبه العذر لها قال فعرضت عليه الطعام فقال لا والله ما كنت لآكل بهذه الأبيات طعاما إلى الليل وانصرف وبعث إلي الأخ علي الناجي من الغرب الأسترالي أن لمن هذا القول تفكر فإن حدثت أن أخا هوى نجا سالما فرج النجاة من الحب قلت لأخي الناجي الكريم ولمستمعي الأعزاء هذا القول لأبي حفص عمر الشطرنجي وهو ابن عبد العزيز مولى بن العباس وكان لاعبا بالشطرنج مشغوفا به فلقب به لغلبته عليه وقد نشأ في دار الخليفة المهدي وانقطع إلى ابنته عليا وقال لها الأشعار فيما تريده من أمور بينها وبين أخيها هارون الرشيد فتنتحل منها ما تشاء وتدع ما تشاء ومن شعره المنسوب إليها البيت المسؤول عنه وهو ثالث أربعة أبيات هذا ترتيبها تحبب فإن الحب داعية الحب وكم من بعيد الدار مستوجب القرب إذا لم يكن في الحب عتب ولا رضا فأين حلاوات الرسائل والكتب تفكر فإن حدثت أن أخا هوى نجا سالما فرج النجاة من الحب وأطيب أيام الهوى يومك الذي تروع بالتحريش فيه وبالعتب قال محمد ابن الجهم البرمكي إذا رأيت أبا حفص الشطرنجي الشاعر رأيت منه إنسانا يلهيك حضوره عن كل غائب وتسليك مجالسته عن هجوم المصائب قربه عرس وحديثه أنس جده لعب ولعبه جد دين ماجد وكان فيما علمته أقل ما فيه الشعر أحبتي المستمعين الكرام بهذا انتهى أحلى الكلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بعناوين الرئيسية. طهران تحذر من حالة الفوضى التي تعيشها المنطقة بسبب سياسات واشنطن وحلفائها الإقليميين. حركة حماس تدعو للضغط على كيان الاحتلال لفتح معبر رفح وإدخال المساعدات إلى غزة. وصنعاء تؤكد أن أي استئناف للعدوان على غزة سيقابله ضربات في عمق الاحتلال وحظر الملاحة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. حذرت طهران من حالة الفوضى غير المسبوقة التي تعيشها منطقة غرب آسيا نتيجة السياسات الأمريكية وبعض حلفائها الإقليميين وعلى رأسهم الكيان الصهيوني. وأكد مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيبزادة خلال الاجتماع العالمي لحركة باغواش في اليابان أن المنطقة باتت في وضع عسكرة وتوتر أمني دائمين، بحيث لم تعد الحرب والعنف استثناء بل تحول إلى قاعدة راسخة. وشدد على أن الانتقال من نظام يستند إلى القانون لنظام يعول على القوة هو أكبر تهديد لمستقبل الأمن والعلاقات الدولية، داعيا إلى وقف هذا المسار حفاظا على مبادئ القانون الدولي بما فيها السيادة الوطنية وسلامة الأراضي والحقوق الإنسانية. دعت حركة حماس الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح معبر رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية جنوب قطاع غزة لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة. وأكد القيادي في الحركة إسماعيل رضوان أن حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية ملتزمون بإنجاح اتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على أن الحركة تدعم تطبيق الاتفاق بشكل كامل. وأشار إلى أن الاحتلال يواصل خروقاته المتكررة رغم نص الاتفاق على وقف إطلاق النار وإنهاء